أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 64 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه. لا نزال نقرأ في ربع العادات كتاب آداب الصحبة من كتب هذا الربع، وموضوع قراءتنا الليلة حقوق المسلم كما سماها الإمام الغزالي. نحن في حقوق الصحبة، مضينا على عدد منها، الآن بدأ في بيان حقوق المسلم. المقصود بحقوق المسلم حقوق المسلم على أخيه المسلم، مش حقوق المسلم بوجه عام في الدنيا أو في الآخرة، لا، في التعامل اليومي بين الناس، ما هي حقوق الإنسان المسلم على أخيه المسلم. وكل حق لأحد على أحد هو واجب على أحد آخر لهذا الشخص، يعني صاحب الحق يستأديه، يطلب أداءه ممن يجب عليه، والذي يؤدي الواجب أو الذي يؤدي الحق هو يؤدي في الواقع واجبا عليه، لأن من واجب المسلم أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها، لأن جميع الحقوق تدخل في باب الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة من ضمنها الحقوق، من ضمنها الواجبات، من ضمنها المعاملة الكريمة، من ضمنها حسن الخلق، كل هذا يدخل في باب الأمانة، لأن كل هذا من التكاليف الشرعية التي تدخل في قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليتخلص الإنسان من وصف أنه ظلوم ووصف أنه جهول، عليه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، أي يؤدي الحقوق إلى أصحابها. فالذي نتحدث فيه في هذا الجزء والأجزاء التالية من القراءة ليس مجرد حقوق أدبية ولا حقوق معنوية ولا من مكارم الأخلاق ولا من محاسن الطباع، هو من ذلك كله وفوقه، هو من ذلك كله وهو فوق ذلك كله، لأنه يتمثل في واجب يؤديه من يجب عليه لمن يستحق له. قال أول حقوق المسلم هي أن يسلم عليه إذا لقيه. لما بقول أول هنا ده خلاصة لما سيفصله بعد شوي. أن يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه. يسلم عليه: السلام عليكم، ويجيبه إذا دعاه. إذا واحد قال له: واحد تعالى تعشى عندي، تعالى تغدى عندي، أنا النهاردة عندي فطيرة كويسة تفضل كلها، يجي يجيب الدعوة. ويشمته إذا عطس. إذا واحد قال عطس وقال الحمد لله، أنا ليه بقول أنا قال الحمد لله؟ لأنه في الحديث كذا: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. لأن الواجب هنا التشميت مقابل واجب على من عطس أن يحمد الله تبارك وتعالى، وحمد الله هو تنجيته من هذا الشيء الذي أدى إلى العطس، الذي قد يكون ميكروب، قد يكون مش عارف ذرة هواء، قد يكون حبة تراب، قد يكون شيء مؤذي، قد يكفي يحمد الله على خلاصه منه بخروجه مع فعل العطس أو العطاس، وعلى الآخر إذا سمعه يحمد رب العالمين أن يقول له يرحمك الله كما هي السنة. ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض. إذا سمع أن أخاه مريض ينبغي عليه أن يعوده، يعوده يعني يروح يزور في أثناء المرض. العيادة هي زيادة المريض، هي زيارة المريض، مش بس العيادة اللي هي مكان الطبيب، مكان الطبيب كمان اسمه عيادة باللغة الدارجة، إنما هو في الواقع يا إما مشفى يا إما مكان علاج يا إما كده. أما العيادة فهي عيادة المريض، أن يزور الصحيح المريضة. وعيادة المريض فيها جزء من حديث قدسي يخوف الذين لا يعملون به، منه أن رب العالمين يوم القيامة سيقول لبعض عباده: يا عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول له: وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يقول: أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعد؟ أما إنك لو عدته، رحت زرته مريض، لوجدتني عنده. لأن الله تبارك وتعالى يشهد على فعل العيادة ويكتبه لمن عاد مريضا ويثيبه عليه خيرا كثيرا. فإذا افتقد هذا الفعل، إذا لم يفعله في الدنيا، ضاع عليه هذا الثواب. والتعبير في هذا الحديث القدسي تعبير مخيف، لأنه يجعل الإنسان كأنه عندما لم يعد المريض كأنه نكل عن لقاء الله تبارك وتعالى في لحظة من اللحظات التي يتح لنا فيها لقاء الله بغير تكلفة. ده واحد تاني مريض، أنا همشي له خطوات أو أعمل له مشوار ساعة بالسيارة وساعة وأنا راجع، كل الحكاية، بس سأرى رب العالمين هناك في نعمته ورحمته، في قبول الدعاء للمريض. الناس تعمل كده عند المرضى، بتدعو لهم، فعند الدعاء تتنزل الملائكة ورحمة الله تبارك وتعالى تكون حوله. ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات. إذا مات المسلم ومسلم تاني يعرفه يجب عليه أن يشهد الجنازة. يشهد الجنازة طبعا إذا استطاع. كل الواجبات معلقة بالاستطاعة. أنا بقول بالذات تذكرت بالذات الاستطاعة في شهود الجنازة، لأن شهود الجنازات في وقتنا أصبح أحيانا من الصعوبة بمكان. لما يكون جنازة في مدينة تانية هتروح له إزاي وهو صديقك وأخوك وحبيبك وكل حاجة؟ لما تكون جنازة في وقت عملك وأنت ما تقدرش تترك عملك، لما تكون جنازة لم تعلم بها إلا وبينك وبينها وقت قليل لا تستطيع أن تذهب إليه، فإذا كل هذا معلق بالاستطاعة. ويبر قسمه إذا أقسم عليه، قال له أقسمت عليك لا تفعلن كذا، أقسمت عليك تأتي، أقسمت عليك تقعد، أقسمت عليك تكون صاحبي في هذه السفرة، أقسمت عليك تقبل هذه الهدية. يبر قسمه، ما يخليهوش يحلف عليه وبعدين يسقط يمينه في الأرض، لا لا يبره له. بس ما يدخلش في هذا اليمين اللي بيعملوه المصريين، والله لا تاكلي اللقمة دي تعدميني لو ما كلتيش حتة البطة دي، ده الفرخة دي معمولة بإيدي جميلة قوي إذا ما كلتهاش تحلف عليه 50 يمين، ولا حلفان الرجال على الرجال أيضا، والله لا تاكل والله لا تشرب، هذا كله من اللغو الذي لا وجه للإبرار فيه. اللي شبع يقول شبعت والحمد لله ما يأكلش تاني، اللي بقى مستعد ياكل هو يتعرض لاثار الاكل يعني. طيب ويبر قسمه اذا اقسم عليه وينصح له اذا استنصحه. اذا واحد طلب النصيحه اخلص له في النصيحه. وفي حديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. الناصح ده مستشار، لما اجي اطلب نصحك لابد ان تخلص لي في القول كانك تقوله لنفسك. فإذا غششتني في القول فقد خرجت من قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، يعني ضيعت الأمانة لم تعد مؤتمنا. طيب ويحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنه، مش مجرد ما يخرج من الباب فعل وخلى وسوى وكذا، أو خرج من الباب والناس بدأت تجيب في سيرته، لا يجوز له أن يسكت، يجب أن يقول لهم هذا أخونا، هذا صديقنا، هذا كان ضيفنا. يحفظ غيبته إذا غاب، إذا غاب لا يسمح لأحد أن يتكلم في حقه بسوء. ويحب له ما يحبه لنفسه، هو عايز يرتاح يحب لأخيه الراحة، عايز يكون مستور الحال يحب لأخيه الستر، عايز يكون غني يحب لأخيه الغنى، عايز يكون هادئ البال يحب لأخيه هدوء البال، مش يفرح بما أتي ويحزن إذا أتي صديقه أو أخوه مثله، لا يفرح ويتمنى لأخيه مثل ما يتمنى لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وهذه عكس الأخرى. وبعدين قال ورد جميع ذلك في أخبار وآثار، وبدأ يذكر حق حق ويدلل عليه بما ورد فيه من آثار. وذكر حديثا لا يصح فسنتجاوز عنه، ثم ذكر قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في شرح قوله تعالى عن حال المؤمنين رحماء بينهم، قال عبد الله بن عباس يدعو صالحهم لطالحهم. الله، مش صالحهم لصالحهم؟ لا، ما هو صالحهم ده تدعي له ويدعي لك، ده عادي، لكن تدعو لطالحهم، للي خسر، للي فسد، للي أخطأ، للي عصى، للي زلت قدمه، للي هوى به فكره وعقله إلى درك لا تحب أن يكون فيه المسلم، تدعو له، يدعو صالحهم لطالحهم، ويدعو طالحهم لصالحهم. طب الطالح ده أنا عايز منه دعاء؟ أنت لا تدري ماذا يفعل هذا الطالح فيما بينه وبين ربه، أو وهو لا يدرك أنه فعل حسن فيكون سببا لقبول دعائه. طيب الصالح هيدعو للطالح أن ربنا يهديه، الطالح هيدعو للصالح بإيه؟ بأن ربنا يثبته، بأن ربنا يقويه، بأن ربنا يحسن أثره في الناس حتى يمتد إليه هو. فالدعاء متبادل. وإذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه، ده دعاء الطالح، وانفعنا به. وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال اللهم اهده وتب عليه واغفر له. فهذا الدعاء متبادل حتى بين الصالحين والطالحين. ومنها من هذه الحقوق أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ده اللي لسه ذكرنا حال. ثم أتى فيه بحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. والنعمان بن بشير صحابي له خصوصية، أنه أول مولود ولد للأنصار في المدينة المنورة بعد الهجرة، فكان له مكانة عند الأنصار وله مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، له مكانة عند الصحابة الكبار المهاجرين، ده أول بشرى جاءتهم باستمرار الحياة وبالنجاح وبالعطاء بعد هجرتهم إلى المدينة. وكان أبوه بشير بن سعد بن ثعلبة من كبار الخزرج، وهو أبوه صحابيا، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسن سنه النعمان بن بشير 8 سنين و7 أشهر، لكنه يعد في الصحابة لأنه شاف النبي وقعد معاه وروى عنه. قال النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر. تداعى يعني دعا بعضه بعضا، الإيد تقول للإيد روحي، والرجل تقول للرجل روحي، والقلب يقول لبقية البدن امشي روح شو ده صاحبنا تعبان. إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا النعمان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسنه 8 سنين و7 أشهر. الاخوان الطيبين بتوع الزمن اللي احنا فيه ده يقول لك عيل عنده 8 سنين سمع كلمتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا في زماننا في ايامنا في اولادنا من يحفظ اشياء سمعها وسنه 3 سنين وسنه 4 سنين ويعيدها 500 مره لغايه ما يبقى سنه 50 سنه و60 سنه وهو يحفظها عن ظهر قلب ويعيدها، والكبار يصدقونها يقولون نعم قيل هذا وهو حاضر او قيل هذا فسمعه. من دول مراتي أماني دي تحفظ أشياء من سن 4 سنوات و3 سنوات، وتقول لي أصله كذا أنت كنت فين؟ ده أصله كنا في بيت الهرم، أصله كنا في بيت جدتي. طب في بيت جدتك أنت لسه يدوب بتحمي، لكن عندها القدرة دي. وفي ناس كبار عقلاء عندهم 15 سنة و20 سنة يحدث شيء أمامهم فينسونه بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد ثلاث. وفي ناس في سن 20 و25 و30 سن التذكر والفتوة والقوة لا يذكرون ما حدث قبل ساعتين اثنين. فهذه الذاكرة نعم، التذكر وقدرة الحفظ والمقدرة على إعادة ما سمعت والأمانة في أدائه، هذه نعم يعطيها الله من يشاء. وكما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله تبارك وتعالى يختار لصحبة أنبيائه ورسله، فاختار لمحمد هؤلاء القوم الذين حافظوا على القرآن وحافظوا على السنة وأدوهما إلينا كما سمعوهم. قال النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل التواد والتراحم تفاعل، أنا أود هو يود، أنا أرحم هو يرحم، كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. طوبة اللي تحط عليها شوية أسمنت وتحطها فوق تانية طوبة تانية فوقها، اللي فوق تتثبت باللي تحت واللي تحت تثبتت باللي فوق، وهكذا كلما ارتفع البناء كلما شد بعضه بعضا. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان، كأنهما قطعتان من البناء، طوبتان في البناء، حجران في البناء يشد بعضه بعضا. أنا أسد وهو يشدني، أنا أسد مسده وهو يسد مسدي، أنا أعينه وهو يعينني، أنا أنصره وهو ينصرني، كما في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوم. هذا كله من شد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، يعني بغير وجود أحدهما لا يقوم الآخر. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال الإمام الغزالي: ومنها ألا يؤذي أحدا من المسلمين بفعل ولا قول. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم يعني المسلم الحقيقي، ما هو المسلمين كتير جدا، مش عارف احنا دلوقتي 1,400,000,000 و600,000,000 ولا ايه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمرو وابي موسى الاشعري وجابر بن عبد الله وعدد اخر من الصحابه، مروي عن 11 صحابيا في دواوين السنه. اللطيف في شرحه، قال العلماء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، ولم يقل من قوله. هو اللسان أداة إيه؟ اللسان بنتكلم به. فكان يعني ربما في بعض ظنون الناس أوفق أن يقول من سلم المسلمون من قوله، ما يقولش كلام غلط. أما العلماء قالوا لا، ذكر اللسان دون أن يذكر القول ليشمل من يخرج لسانه لأخيه، لأن مجرد إخراج اللسان لأخيك إهانة وهذا إيذاء. فإذا آذيت أخاك بإخراج لسانك له دخلت في أن المسلم لم يسلم من لسانك ويدك. ولم يقل القول، لأنه القول معروف أنه إساءة، لكن إخراج اللسان وهو عمل وليس بقول اعتبره العلماء داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه. وقال ويده، ولم يقل طغيانه ولا بغيه ولا ظلمه، لتشمل اليد المادية أضرب واحد أخبط واحد أزق واحد، واليد المعنوية أغتصب ماله أخذ وظيفته أحرمه حقوقه ما أديلوش ميراثه من أمه ولا من أبوه، تشمل اليد المادية التي يعتدى بها ماديا واليد المعنوية التي يعتدى بها معنويا في أخذ الحقوق وانتهاك الحرمات. وفي حديث طويل تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر قال فإن لم تفعل، هو سأله أعمل إيه، قال له تعمل تتصدق، مش قادر أتصدق، مش قادر، قال له لغاية ما قال له فإن لم أقدر في آخر الأشياء، مش قادر على كل الحاجات دي، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يعني كف شرك عن الناس، كف لسانك، مجرد ما يكون في خاطرك إنك ترد على فلان رد يؤذي أو يجرحه أو يبين خطأه أو يقلل قيمته في نظر المجلس الذي أنت فيه، ثم تمسك لسانك عن هذا، هذه صدقة تتصدق بها على نفسك. وفي الرواية كف عن الناس شرك فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. فقال له فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وده كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا أيضا حديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري وغيره، كان في صورة جواب على سؤال أي الإسلام خير أو أي المسلمين خير، السؤال ورد بعدة صيغ، فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا تتكرر بقى كلمة المسلمين، حق المسلم على المسلم، أفضل المسلمين من سلم المسلمون، أن تدع الناس من شرك، كل كلمة المسلمين في هذه الأحاديث مقصود بها خلق الله وليس مقصودا بها المسلم الذي شهد أن محمد رسول الله بعد شهادة أن لا إله إلا الله، لا، المقصود بالمسلمين هنا الخلق كلهم. أما ليه الرسول كل شيء يقول المسلمين يقول المسلمين؟ لأمرين تعليلين أوردهما العلماء. التعليل الأول أن المخاطبين هم كانوا المسلمين فهو بيكلم مسلمين. التعليل الثاني أن هذا بحسب المعتاد، المعتاد في المدينة وفي من حولها وفي من يسألون النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، اليهود ما كانوش بيجوا يسألوا، المشركين ما كانوش بيجوا يسألوا، فإما خرجت كلمة المسلمون مجرى العادة، وإما لأن الذين يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم المسلمين. أما وجوب أداء هذه الحقوق فهو للخلق كافة، لأنه لا يجوز إيذاء المشرك، حتى إيذاء المشرك إلا في الحرب، لكن المشرك اللي قاعد في شركه مالكش دعوة بيه خلاص، الكتابي اللي قاعد في دينه مالكش دعوة بيه خلاص. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أقل البر ألا أذيه. فإذا أحاديث منع الأذى تشمل الخلق كلهم، وكلمة مسلمين فيها جرت مجرى الغالب أو لأنهم كانوا هم المخاطبين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أتدرون من المسلم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهو ده خدناه من دقيقة واحدة مش كده. قالوا له فمن المؤمن؟ قال من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. أيضا المؤمنون هنا مش المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالربوبية، وإنما الذين أتمنوه هم مؤمنون لأنه صادق، مؤمنون بأنه صادق، مؤمنون بأنه أمين، مؤمنون. فمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم. قالوا فمن المهاجر؟ قال من هجر السوء واجتنبه. من هجر السوء واجتنبه يعني ترك فعل السيئات، مش بس سبها لا اجتنبها، هو الاجتناب أكتر من الترك. الترك أنا كده سبته كده، اجتنبته، شفته قاعد بعيد عنه، شفته أذهب إلى طريق آخر، رأيته لا يكذبني لا يشغل بالي. المهاجر من هاجر السوء واجتنبه، مش بس لم يفعله واجتنبه. ولذلك رب العالمين لما ذكر تحريم الأوثان، تحريم عبادة الأوثان، أقوى نص في القرآن الكريم في تحريم عبادة الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أقوى حاجة في الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الأمر بالاجتناب أقوى من قول الله تبارك وتعالى في بعض الآيات حرمت عليكم أو حرم عليكم أو الأمر بالاجتناب بعد عنه وعن الدواعي إليه وعما يحبب فيه. الأمر بالاجتناب يوسع دائرة البعد عن المحرم أو الأمر باجتنابه، المأمور باجتنابه، توسيعا هائلا. ولذلك من هاجر السوء واجتنبه، مش بس هاجر وما عملوش، لا مش عايزه، يديله ظهره ويمشي من طريق آخر. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن يسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. يسلم أو يسلم، الاثنين قراءتين صحيحتين. يسلم بالمبني المجهول، ويسلم تسلمه أنت لله رب العالمين، قلبك يبقى بتاع ربنا فقط، لا يسيطر عليه شيء خارج ما يريد الله أن يسيطر عليه. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، هذا معنى ما ذكرناه من الأحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. مش بس قاعد في الجنة، ده بيتمشى ويطلع فوق وينزل تحت ويزور صحابه ويشوف الحاجات الجميلة اللي فيها ويأكل من النعم ويشرب من الزلال والكوثر اللي فيها. لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. ده عمل ايه ده اللي بيتقلب في الجنة ده؟ في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. تعبير الناس هنا وتعبير الناس في حديث مرة معلم دي واحدة يؤكد لكم المعنى اللي أنا بقوله، أن مسألة المسلمين مش يعني المؤمنين بمحمد بعد الإيمان بالربوبية، إنما المسلمون هم الناس كلهم. في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس، قطع شجرة، عرق، غصن. في روايات كثيرة أنه غصن، وفي روايات كثيرة أنه عرق من الشجرة وكذا، لا في الطريق فشل أو شجرة فقطعها كانت تؤذي الناس، فأدخله الله الجنة يتقلب فيها زي ما هو عايز يعمل اللي هو عايز فيها. وقال أبو برزة الأسلمي، هذا صحابي جليل رضي الله عنه: يا رسول الله، علمني شيئا أنتفع به. ده عايز حاجة بقى ينتفع بها إمتى؟ طول الحياة. لأنه بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة، قال له علمني كذا، فقال له اعمل اللي عمل، قال له لعلك تمضي وتتركني، مش يمكن تموت وتسيبني، أنا عايز حاجة أتعلمها منك أفضل عليها على طول. فهذا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن المسلمين، عن طريق المسلمين. اعزل الأذى عن طريق المسلمين. في أركان الإيمان، الإيمان بضعة وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، هذا الذي طلب منه خصلة يعملها وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى قال أنتفع، بمعنى أتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زحزح، زحزح الإزالة الصغيرة، مش الإزالة الكلية بس، هي بعد كده حطه على جنب الطريق جنب الرصيف، من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة. كويس. ومن كتب الله له حسنة أوجب له بها الجنة. ربنا مش بيدينا حسنة كده تبقى صغيرة في الميزان قد حصوة ولا قد نص كيلو ولا كيلو، لا، رب العالمين إذا كتب لعبده حسنة أوجب له بهذه الحسنة الجنة، صغيرة كانت في نظرنا أو كبيرة، لأن رب العالمين حسناته لا تنتهي ورحمته تسع كل شيء. فمحدش يظن أنه كتابة الحسنة أمر بسيط، كتابة الحسنة أمر هائل، إذا كتبها الله لعبد نجاه بها من النار يوم القيامة. فمن زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم مهما كان، وزي ما قلت لحضراتكم الحديث بيقول زحزحه، بعض الروايات بتقول نحاه ونزعه، لكن في النهاية المعنى الزحزحة وارد، إنه إلى جنب الطريق حتى لا يؤذيهم في عرض الطريق، يقوم كتب الله له بها حسنة، ومن كتب الله له حسنة أوجب له بها الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه. الحديث ده في الحقيقة مرسل من مراسيل حمزة بن عبدة وهو من التابعين، لكنه مرسل جيد الإسناد، بمعنى أنه إلى حمزة إسناده جيد. لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه. بالنظرة؟ من قد أنظر الإنسان نظرة حب، نظرة رضا، نظرة سعادة بأنه موجود، وقد أنظر إليه شزرا، خلاص إذا نظرت إليه شزرا أذيته، شعوره هيبقى مش طيب، إحساسه به هيبقى سيء، إحساسه بالمجموعة التي يجلس في وسطها لن يكون إحساسا رضيا. ليه؟ لأن نظرة الإنسان الآخر إليه لا سيما إذا كان هذا الإنسان الآخر صاحب المكان، الشخص الكبير القيمة في وسط الناس، الناس جاية تزوره هو أو تعوده هو في مرضه أو كده، رضاه مهم، عنده سلطة وعنده نفوذ، يقدر ينفع بالمنافع الدنيوية ويؤذي بالمآذي الدنيوية. إذا نظر إلى أخيه نظرة تؤذيه فهذه حرام، لا يحل لمسلم أن ينظر إلى أخيه، أن يشير إلى أخيه يشير بنظرة تؤذيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن، وفي رواية صحيحة لمسلم، أن يروع مسلما. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، بخ ترويع، وقفر الباب واللي داخل نقول له كلمة يتخض يتنطط، ممكن يتخبط في الباب، ممكن يكون الباب إزاز زي ده يتكسر يعوره، فمحدش يخوف حد بما فيها تخويف الأطفال اللي بتضحكوا عليه لما تعملوه، هذا كله غير جائز. لا يحل للمسلم أن يروع مسلما. والنهي عن حمل السلاح يوم العيد في أثناء صلاة العيد سببه أنه يروع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إلا إذا قبض على نصالها، يعني السن الذي يجرح يقبض عليه بإيده عشان المسلم التاني اللي يشوفه يبقى متأكد أنه مش هيؤذيه ولا يجي جنبه، لو جرح حد هيجرحه هو. طبعا الآن السلاح ما بقاش كده، السلاح بقى بندية فيها سنكي وشايلينها على أبواب المساجد وأبواب أماكن الصلاة وبتاع، والناس مرعوبة، ما هو لو واحد فيهم اتجنن هيموت له واحد ولا اتنين من اللي داخلين دول. الحمد لله يوم العيد ما سمعناش حد اتجنن لسه، فالأمور ماشية كويس يعني. هذا النص لا يحل لمسلم أن يروع مسلما لطيف، روي عن النعمان بن بشير وعن عبد الله بن عمرو وعن أبي هريرة، لا متأسف، عن النعمان بن بشير وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة. وروي أيضا عن التابع الجليل الإمام الشهير عبد الرحمن بن أبي ليلى، بس عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه، وهذا النص هو المروي عنه في كتب الصحاح، بطريقة غريبة. قال: حدثنا أصحاب محمد، حدثنا أصحاب محمد. طبعا عبد الرحمن بن أبي ليلى قابل عشرات من الصحابة، لما يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد يعني حدثنا غير واحد من أصحاب محمد، يعني عدد كبير من أصحاب محمد، ليس واحد وليس اثنين وليس ثلاثة، إنما رجال من أصحاب محمد لا أحصي عددهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وللحديث ده قصة، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، فواحد فيهم غلب النوم فنام على دابته، فعمد صحابي آخر إلى حبل في زكيبة هذا الصحابي أو على ظهر فرسه أو دابته جمله أو ناقته، إلى حبل، وفي قراءة موجودة عند الإمام أحمد في صحيحه في مسنده إلى نبل، النبل اللي بيرموه بالسهام ده، فبالأقواس ده السهام اللي بيرموها بالأقواس، فعمد رجل إلى حبل أو إلى نبل حسب اختلاف الروايتين، كان معه فجذبه خدوا ينتهز غفلته بيهزر معه، فأفاق مروعا، فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وهذا الكلام لم يحكيه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، حكاه رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للإمام الجليل أو أمام الإمام الجليل عبد الرحمن ابن أبي ليلى. طيب، في خلق مما نفعله كلنا محرم منصوص على أنه لا يجوز، وهو التناجي في غيبة الثالث. اثنين، احنا ثلاثة، يوم اثنين يتكلمان بكلام لا يسمعه الثالث، ينتحيان منه جانبا أو يقتربان أذن هذا فم هذا من أذن هذا ويحكي له كلام مش عايز الثالث يسمعه، فلا يتناجى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن. طيب، الحاجة اللي بيكرهها ربنا تبقى مباحة ولا حرام؟ ده مش الكراهة الشرعية بتاعة تعملها وتاخد ذنب، لا، دي كراهة ربنا، رب العالمين يكره أذى المؤمن، أذى المؤمن بإطلاق، فمنه الخضة ومنه التخويف ومنه اللعب معاه لعب يخليه يروعه، ومنه حمل السلاح في الشارع فيخوفه، هذا كله أذى، والله تبارك وتعالى كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله والله عز وجل لا يحل لا يتناجى اثنان دون واحد، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله عز وجل يكره أذى المؤمن، يكره أن يؤذي المؤمن أخاه المؤمن. من أئمة التابعين وأعلامهم وممن يقتدى بهم فيهم الربيع بن خثيم، كان من أهل الكوفة وكان عابدا إماما قدوة، سماه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أحد أعلام كبار التابعين، أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه وروى عن عدد من الصحابة، وتوفي مبكرا سنة 65 هجري. قال الربيع بن خثيم هذا التابع الجليل: الناس رجلان، كل الخلق واحد من اثنين، مؤمن فلا تؤذيه، لأنه إن الله سبحانه وتعالى أو عز وجل يكره أذى المؤمن، وجاهل فلا تجاهله، لا تقل له كلاما يطلع جهله عليك، أنت اللي جاهلته، هو جاهل وساكت بجهله، أنت تروح تستفز الجاهل هيعمل إيه؟ هيقولك منين؟ ما هو ذكبته ليس فيها إلا جهل، جيبه ليس فيه إلا جهل، فإذا استفززت جاهلا سيظهر لك جهله ويعاملك بهذا الجهل. فمؤمن فلا تؤذيه، لأن الله تبارك وتعالى يكره أذى المؤمن، وجاهل فلا تستفزه، لا تجاهله، لا تحدثه بكلامه فيرد عليك بما ليس عندك. مرة الأستاذ الجليل طارق البشري كان حد من المشايخ، هو قال إنه هذا الكلام فيه تدليس، كلام الشيخ ده فيه تدليس، والتدليس مصطلح علمي من مصطلحات علم الحديث، معناه أن تروي حديثا أو كلاما مسقطا الواسطة بينك وبين صاحبه عشان تخبي مين اللي انت سمعته منه، إما لأنه ضعيف وإما لأنه مش كويس وإما لأسباب كثيرة يقع التدليس. فالتدليس مصطلح علمي، فالأخ ده الشيخ اللي كان سيستر بيرد عليه ما يعرفش مصطلح التدليس لأنه مش تخصصه وما قراش فيه حاجة، وهذا ليس غريبا، الحكايات عن هذا الجيل من العلماء، الجيل الذي نعيش معه الآن في هذا الباب كثيرة جدا جدا. فهذا لم يسمع بمصطلح التدليس وافتكر أن التدليس ده شتيمة، سب وقذف ويعني قلة أدب يعني. فرد على الأستاذ طارق بدعاء عليه وعلى أولاده، فالأستاذ طارق لما قرأ هذا الرد رد عليه بسطرين كده، قال: حدثته بلغة العلماء فحدثني بلغة لا أحسنها. فأنا ما عرفش رد الردود دي، ما عرفش أقول له فيه كل عليه كل جابوه كل ودوك، ده مش لغة طارق البشري دي. فقال له: حدثته بلغة العلماء فرد علي بلغة لا أحسنها. ومن عجائب الأمور أنه صاحبنا ده الذي كان موضع الخناقة لم يفقه هذا الرد، وقال أنه هذا إقرار بالعجز، هذا إقرار بأنه عيي ما عرفش يتكلم، مش عارف يرد على كلمتين، ده أنا كتبت كلمتين هو مش قادر يرد على كلمتين، طب أمال فين الكذا وكذا، وكلام سخيف طويل. فهذا يدلكم على الجهل، الناس صنفان أو الناس رجلان، مؤمن فلا تؤذيه لأن الله يكره أذى المؤمن، وجاهل فلا تجاهله، تطلع جهله عليك ليه، خليك ساكت. ومنها من الأخلاق من الحقوق الواجبة للمسلم على المسلم، ومنها أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه، فإن الله لا يحب كل مختال فخور، هذا طبعا في القرآن في وصية لقمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي، هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم، إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا كل المسلمين، كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كل من سمع بالرسالة وصدقها، أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. الله، طب فخر فهمنا أنه ضد التواضع، هو البغي كمان ضد التواضع؟ طبعا، لأنك لا تبغي يعني لا تظلم ولا تعتدي إلا وقد رأيت في نفسك أنك أحسن من المعتدى عليه، هذا شعور يأتيك قبل أن تبدأ العدوان، يتحكم في نفسك ويتمكن منها قبل أن تبدأ الاعتداء على الآخر، وإلا ما خاطبتك نفسك بأن تعتدي عليه. أن لا يبغي أحد على أحد، أن لا يفخر، أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. هذا الحديث كان بين ضمن خطبة طويلة رواها مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عياض بن حمار المجاشعي الصحابي الجليل. قال: ثم إن تفاخر عليه غيره، هو لا يبغي ولا يتفاخر، طيب وإن تفاخر عليه غيره فليحتمل. الله، يعني أنا ما تفاخرش هم يتفاخروا علي؟ المسلم كده، المسلم يبغى عليه فلا يبغي، يعتدى عليه فيحتسب ذلك عند الله وينال به أجره، يؤخذ حقه فيقول يا ربي هذا الحق عندك يوم القيامة، ولن يضيع حق تركه عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن تفاخر عليه غيره فليحتمل. فالله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو هنا أمره الله تعالى أن يتحمل كلامهم، وأمر بالعرف أمر بالمعروف الذي يتعارفه الناس ويرضون به ويقبلونه، وأعرض عن الجاهلين يعني لا ترد عليهم. واحد جاهل يتكلم زي الرجل اللي قلت لكم عليه ده، أرد عليه تاني ليه؟ زي ما عمل الأستاذ طارق، قال هذه لغة لا أحسنها، ما أعرفش أرد عليها أنا. وعن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته. والحديث ده في كلام في سنده، لكنه مروي أيضا عن حذيفة بن اليمان وعن بشير الأنصاري عن جده وعن أبي سعيد الخدري، فروايته متعددة، يعني أقل ما فيه أنه حسن وليس ضعيفا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته. كنت أتمنى أن يأتي هنا الإمام الغزالي بالحديث الذي سأقوله لحضراتكم، اللي هو في البخاري، في صحيح البخاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، وفي بعض الروايات حتى يقضي حاجتها. المراد بقى هنا كانت تأخذ بيد الرسول، مش كانت تيجي تشده من إيده، كانوا يستحيون أن يفعلون هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمال إيه؟ تيجي تقول له أنا عايزاك يا محمد في كلمتين، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم معها، يمشي معها، يسمع حاجتها ويقضيها لها بالطريقة التي تؤدي إلى انقضاء طلبها. وفي بعض المرات جات له امرأة وفي الوصف فيها في الأحاديث كانت خفيفة العقل، يعني تعبانة شوية، فقالت له: يا محمد قم حتى تقضي لي حاجتي. قال: اختاري أي سكك المدينة شئت فاسلكيها وأنا أجي معك وآتي معك. فمشت في طريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قام مش حصلها وبقي معها حتى قضى لها حاجتها ورجع. امرأة خفيفة العقل، مش 500 حاجب و500 حارس و500 طلب من سكرتير وسكرتير سكرتير وسكرتير سكرتير سكرتير، وبعدين ما تعرفش توصل أصلا لطلبك، تروح تقابل واحد من الدرجة العاشرة يعني. طيب هذا إيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه ده يعني استقلاله لأمر نفسه؟ لا، حاشاه الله عن ذلك، إنما هذا من شدة رفقه بالمؤمنين، بل من شدة رفقه بالناس أجمعين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش بس اللي صدقوك، فهذا من رحمته للعالمين، إنه حتى لو امرأة خفيفة العقل طلبت منه طلبا يؤديه لها ويمضي معها حتى يقضي لها حاجتها. وقال الخليل بن أحمد: ومنها لم تسف، ومنها ألا يسمع بلاغات الناس، من حقوق المسلم على المسلم ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض، مش البلاغ اللي بنقدمه للشرطة أو بنقدمه للنيابة أو بنقدمه لكل، لا، البلاغ اللي بنبلغه لك. أجي الأستاذ أمل أقول لها: اسكتي يا أستاذ أمل، مش فلانة قالت عليك وخلت عليك، يوغر صدرها ويحمر وجهها ويعلو صوتها، وفي النهاية تروح تخنق الست التانية دي. طب ليه؟ ما هي تعقل وما تسمعش البلاغات، لأن دي بلاغات، واحد بيبلغها كلام قد يكون الآفة من المبلغ، وما آفة الأخبار إلا رواتها. ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض. ومنها ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض. قال صلى الله عليه وسلم، هذا حديث متفق عليه عن حذيفة بن اليمان وعن عدد من الصحابة آخرين: لا يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام اللي يجي يقول لك فلان قال عليك كذا 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 كذا، ويخرج من عندك يروح لفلان نفسه: اسكت، مش كنت عند فلان النهاردة وقال لي عليك كيت وكيت وكيت وكيت. ولثالث ولرابع، هذا مهمته نقل الكلام الذي قيل واصطناع الكلام الذي لم يقل، اختلاق الكلام الذي لم يقل، هذا القتات، هذا النمام. ولذلك قال الخليل بن أحمد المشهور النحوي الفراهيدي، اسمه الخليل بن أحمد الفراهيدي، هو أحد الذين وضعوا علم النحو، وهو اللي عمل بحور الشعر، البحور 17 بتوعنا دول كانوا 16 وزادوا واحد بقوا 17، هو الذي نظمهم. قال: من نم إليك نم عليك، ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك. طب ده معنى إيه؟ ما تديش ودنك لنمام، ما تديش قلبك لكذاب يأتيك بأخبار الناس، لأن أنت ما تضمنش هينقل عنك إيه. اقطعه عشان ما يقدرش يقول انا رحت لفلان وقلت له، انا كنت عند فلان وقال لي، انا كنت مع فلان وحكيت له. لا، اقطعه واعلن للناس انك قاطعه حتى لا تقع في هذه المشكلة، انه ينقل عنك كلام كذب كما ينقل اليك كلام كذب. ومنها ألا يزيد في الهجرة لمن يعرفه على 3 أيام مهما غضب عليه. أنا عايز أقول لحضراتكم الهجرة دي مش الهجرة من مكان لمكان، الهجرة هنا يعني الهجر، يعني المقاطعة، يعني الخصام اللي بنقول عليه بنخصمه، أنا مخصمه أو أنا مخصمها وهي مخصماني. لا يزيد هذا الخصام اللي هو هجر من المسلم للمسلم على 3 أيام. قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يلتقيان، فأنا زعلان أنا من الدكتور محمود، ومشي كده الدكتور محمود كمان زعلان مني في بص الناحية التانية، خلاص كأننا مش شفناش بعض. لا، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، ثواني، يعرض هذا ويعرض هذا، لحظات، يعرض هذا ويعرض هذا، يخطر في باله ألا يريه وجهه. لكن وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، بعد الإعراض اللي هياخد ثواني أو لحظات قليلة هما الاثنين هيفيقوا، فالشاطر فيهم الأحسن فيهم الخير الذي له حق الخيرية عند رب العالمين الذي يسارع فيبدأ أخاه الذي كان قد هجره بالسلام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني 3 ليال أو 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة بسند صحيح: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. الإقالة أصلها فسخ العقود، الإقالة عودة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد برضاهما، اللي بنسميه في القانون دلوقتي الفسخ الرضائي، وموجود في القانون الإقالة أيضا، ده أصل الإقالة. طب أنا إيه أقاله وعثرته؟ واحد غلط سترت عليه، واحد أساء غفرت له، واحد أخطأ نسيت خطأه ولم أحدث به، أقال عثرة المسلم في الدنيا، يقيل الله تبارك وتعالى عثرته يوم القيامة. وعثرة يوم القيامة فيش حد مستغني عن إقالته، كل واحد يتمنى أن يقال من عثرته أو بعض عثرته يوم القيامة. الطريق إيه؟ الطريق أن تغفر لأخيك المسلم، أن تقيل عثرة أخيك المسلم، أن تستر على أخيك المسلم، هذا هو الذي يقيل الله تبارك وتعالى به عثرتك يوم القيامة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. النبي صلى الله عليه وسلم حد يسيء إليه، حد يتكلم عليه، حد يواجهه بوجه متجاهم، لا ينتقم من نفسه قط، لكن تنتهك حرمة من حرمات الله. كان في الحديث الثاني الصحيح: كان يغضب حتى لا يقوم لغضبه شيء، كان يغضب حتى يرى أثر الغضب في وجهه إذا انتهكت حرمات الله. أما حقوقه فكان أسرع الناس تنازلا عنها وغفرانا لمن اعتدى عليها. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. يعني إيه بقى؟ أنا مظلوم، طيب أنا عفوت عن هذه المظلمة، مش عفوت لأني مش عايز حقي، عفوت لأني لا أريد أن أحدث فتنة مع أخي، عفوت لأني لا أريد أن أدخل في مشكلة مع حد من الناس، عفوت لأني لا أريد أن أقف في موقف المخاصم لواحد من الخلق مسلما كان أو غير مسلم. هذا العفو يزيده الله به عزا يوم القيامة، العفو اللي في الدنيا يزيده الله به عزا يوم القيامة. وبعض شراح الحديث قالوا لا، ده مش يوم القيامة بس، ده زاده الله بها عزا في الدنيا بالذكر الحسن. الناس تقول شوف الراجل ده أسيء إليه وما عملش حاجة، الراجل ده اعتدي عليه وما عملش حاجة، هذا ذكر حسن. وفي الآخرة بأن يعفى عنه فيما زلت به قدمه أو أخطأت به يده أو وقع فيه لسانه أو خالج قلبه من المعاصي، يعفى عنه بما عفى به في الدنيا عن بعض خلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة، وما من أحد تواضع لله سبحانه وتعالى إلا رفعه الله هذا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومروي في كتب دواوين السنة بأسانيد كثيرة عن أبي هريرة وغير. ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، يعني إيه بقى؟ يعني الصدقة أنت تخرجه من مالك، معك 10 جنيه تصدقت ب2 جنيه يبقى فاضل معك 8، العدد كده ناقص، لكن في الواقع الصدقة لا تنقص المال أو المال لا ينقص بالصدقة. يا عم كانوا 10 بقوا 8، لكن زاد الله في بركة الـ8، رزقك الله بالـ2 اللي تصدقت بيهم 10 فبقى معك 18 بدل ما كان معك 8، بارك الله لك في نفقتك بالـ8 دول فكفتك عن الـ10 التي كانت في جيبك. الصدقة لا تنقص المال، المال لا ينقص بالصدقة، المعنيين دول وردين، الروايتين وردين والروايتين صحيحتين، كأن المال ينقص بالصدقة أنت اللي تصدقت أو الصدقة أنقصت المال، الإخراج نفسه أنقص المال، في الحالتين ما بيحصلش، المال لا ينقص بالصدقة والصدقة لا تنقص المال. وما زاد الله تبارك وتعالى رجلا بعفو إلا عزا، ده زي حديث عبد الله بن عباس، عز في الدنيا بالذكر الحسن وعز في الآخرة بالمكان التي ينالها عند رب العالمين. وما من أحد تواضع لله، يعني بطاعة الله، ما تواضع أحد في الدنيا لله بطاعته إلا رفعه الله في الدنيا والآخرة. الطائع تحب تشوفه، الطائع تحب تقعد جنبه، الطائع تحب تتعرف إليه، هذا هو رفعة الدنيا. الطائع في الآخرة بقى يدعى مع الطائعين فيدخل الجنة من أوسع أبوابها إن شاء الله، فهذا هو عز الآخرة. عايز أقول لكم شرح الإمام الزبيدي صاحب إتحاف السادة المتقين بشرح علوم الدين، ده من بلد الأستاذة حياة من زبيد، شرح الحديث الجميل ده ازاي. قال إن من حيلة الإنسان، من حيلة الإنسان يعني من احتياله، من قدرته، مما يدخل في طاقته، مما يستطيع فعله، من حيلة الإنسان الشح بالمال. هو كل إنسان يحتال لكي لا يخرج ماله من ملكه، هذا من حيلة الإنسان من قدرته، الشح بالمال. ومشابهة السبعية، السبعية هي السباع الضارية، الأسد والفهد والنمر والبتاع اللي بيأكل مش عارف إيه الحاجات دي، ومشابهة السبعية في إيثار الغضب والانتقام والاسترسال في الكبر. حضراتكم لما تشوفوا الأفلام بتاعت الحيوانات دي وتلاقي حد عدى جنب عش الأسد ولا النمر ولا يطلع يموته، ليه يا عم؟ ما هو ما عملكش حاجة. لا، ما هو في المنطقة بتاعتي ما حدش يجي فيها. فهذا من أخلاق السباع الضارية، مش من أخلاق الإنسان المحترم، من أخلاق السباع الضارية الكبر والرغبة في الانتقام والاسترسال في الغضب، هذه كله من أخلاق السباع مش من أخلاق البني آدمين المحترمين. طيب، والاسترسال في الكبر. قال وهذا كله من نتائج الشيطنة. الله، يعني أنا لما عاوز أنتقم لنفسي، واحد شتمني أشتمه شتمتين، واحد ضربني أضربه قلمين، واحد خد مني قرش ياخد منه قرشين، ده قال هذا من نتائج الشيطنة، لأن الإنسان الذي خلى من الشيطان الذي لم يسيطر عليه الشيطان لا تصيبه أخلاق السبعية دي، أخلاق الحيوانات الضارية السباع الضارية لا تصيبه. فأراد الشارع، ده في الخلق خلاص، في البشر فيهم الطباع دي، فأراد الشارع أن يقلعها من جذورها، فحث أولا على الصدقة، ما نقصت صدقة من مال، ليتحلى بالسخاء والكرم، وحث ثانيا على العفو ليتعزز بعز الحلم والوقار، وحث ثالثا على التواضع ليرفع له درجته في الدارين. فالصدقة تحلي الإنسان بسخاء وكرم يحمدهما الناس ويحمدهما رب العالمين، والعفو يحليه بعز يوصف بأنه حليم وأنه وقور فيحبه الناس، والتواضع يرفع الله به درجته في الدنيا والآخرة، التواضع ليرفع درجاته في الدارين. نتوقف عند هذا القدر هذه القراءة، ونلقاكم في يوم السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.